بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال، ويجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. كما تعلمون بارك الله فيكم أن ميعادنا هذه الليلة تعليق على القصيدة المنسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، المسماة بالقصيدة اللامية، ولي على هذه القصيدة تشطير بإضافة بعض الأبيات لإيضاح المعنى، وهي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، و ناظمها هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وشيخ الإسلام عالم إمام مشهور معلوم، وترجمته حافلة، شيخ الإسلام مجدد الإمام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني، المولود عام 61 بعد 600 ومتوفى عام 28 بعد 700 عليه رحمة الله عز وجل. وقد تكلم الكثير عن حال شيخ الإسلام عليه رحمة الله عز وجل، وما وهبه الله سبحانه وتعالى من علم ومن نصرة للسنة ومن ثبات على دين الله عز وجل. فأسأل الله عز وجل أن يعلي منزلته في الفردوس الأعلى، وأن يجزل له الأجر تجاه ما قابل أو ما قام به في نصرة دين الله سبحانه وتعالى وخدمة السنة، فعليه رحمة الله عز وجل. المشهور أن شيخ الإسلام عليه رحمة الله أنه قليل النظم، وعامة مؤلفاته عليه رحمة الله عز وجل تكون في رسائل، سواء عن طريق الابتداء أو عن طريق النقد والرد على المخالفين، ما بين المختصر ومطول. ولكنه أيضا كذلك رحمه الله عنده نظم يسير، وهذا يدل على حدة ذهنه عليه رحمة الله عز وجل وسعة اطلاعه. والقصيدة التائية من أشهر قصائد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، عندما قام بعض العلماء بصياغة سؤال في القدر على لسان بعض أهل الذمة، ثم بلغت الورقة لشيخ الإسلام عليه رحمة الله عز وجل أبيات قلائل، فقام شيخ الإسلام فثنى ركبته ورد عليها في مجلس واحد بالقصيدة التائية المشهورة في القدر، عندما قال في أولها: سؤالك يا هذا سؤال معاني، يخاصم رب العرش بال البرية، إلى آخر القصيدة. وكذلك له بعض الفتاوى بالنظم، وهي موجودة في فتاوى شيخ الإسلام عليه رحمة الله عز وجل، وأشار إشارة بأنه ليس بشاعر، أي أن هذا النظم إنما جاء جوابا تلبية لطلبك، وإلا أنا لست بشاعر. هذه القصيدة اللامية المنسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لم تعرف في حياة شيخ الإسلام عليه رحمة الله عز وجل، ولم يذكرها الكثير ممن ترجم لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى من طلابه وممن التقى به من أهل العلم الذين عاصروه ولهم مصنفات في التاريخ وتراجم الرجال، وإنما انتشرت واشتهرت فيما بعد عصر شيخ الإسلام عليه رحمة الله عز وجل. وهذا مما أثار الشك لدى كثير من أهل العلم في صحة نسبة هذه المنظومة أو هذه القصيدة لشيخ الإسلام عليه رحمة الله عز وجل. وفي النفس، في حقيقة الحال، في النفس شيء في من إثبات هذه القصيدة لشيخ الإسلام عليه رحمة الله عز وجل، وخاصة أنها ليست من القصائد التي يكون بها الفيصل التام بين أهل السنة وبين عامة أهل البدع. لا شك أن فيها مفاصلة للجهمية، لكن هناك من الأبيات ما أو هناك من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ما كان شيخ الإسلام عليه رحمة الله عز وجل يحرص الحرص البالغ على إظهارها وتجليتها في رسائله، لم تذكر في هذه المنظومة. بمعنى أن هذه القصيدة لو أنشدها أشعري أو أنشدها ماتريدي لربما لم يقابل بالإنكار. فهناك مسائل تعتبر فاصلة بين أهل السنة وبين الأشاعرة والماتريدية ومن انتسب إلى أهل السنة، وفي الحقيقة يعود قوله إلى قول الجهمية، لم تذكر في هذه المنظومة أو هذه القصيدة. لذلك حملني هذا على أن أشطر هذه القصيدة وأضيف لها بعض الأبيات مع بقاء روي القصيدة وقافيتها وأبيات شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وإنما أضفت إليها في صدور الأبيات وإعجازها ما يوضح المعنى ويتم الفائدة ويحقق المفاصلة بين أهل السنة وبين من خالفهم من أهل البدع. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منظومته وفي قصيدته: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى سريع البديهة، على فرض سأتكلم على فرض صحة نسبة هذه القصيدة لشيخ الإسلام عليه رحمة الله عز وجل، فكأنه وجه إليه سؤال أن يكتب عقيدته. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر في بعض المواطن أنه إنما يعتمد في الاعتقاد على ما قرره في العقيدة الواسطية، يعتمد في الاعتقاد على ما قرره في العقيدة الواسطية، حتى إنه لما وقعت المناظرة المشهورة لشيخ الإسلام والمذكورة في المجلد الثالث من الفتاوى قال لهم: ائتوا بكتاب أو آتي بكتاب صنفته سنة دخول التتر إلى الشام حتى لا تقولوا بأنني ألفق عقيدة من أجل حضوركم، لما خصمه كبار الفقهاء والعلماء في عصره في مجلس القضاء، فأتي بالعقيدة الواسطية وقرأت في المجلس وأطبق الحضور على قبولها، إلا بعض المواطن بيّن الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى الحق فيها وفلجهم وقاموا كلهم من المجلس أو انفضت المجالس التي أقيمت على العقيدة الواسطية بقبولها، وأن ما قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو القول الحق عليه رحمة الله عز وجل. فكان من عادة الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه يؤلف الرسائل إجابة لفتاوى أو سؤالات تأتيه من طلاب العلم ومن أهل الفضل، فعنده رسالة جاءته من الصفدي، وهناك رسالة جاءته من أهل حماة، وهناك رسالة جاءته من أهل مصر، وعليها قامت الفتنة، فتنة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مقرونة بالرسالة التي جاءت من حماة، وعنده الرسالة الواسطية، وعنده رسالة من أهل تدمر، ويرد على رسائل عدة عليه رحمة الله عز وجل، وقد ذاع صيته وانتشر نبأه وخبره في العالم أجمع، حتى لما مات عليه رحمة الله عز وجل سمع أو جاء خبر من الصين بأنه قد نودي في الصين في ذلك الحين، قد نودي صلوا على مفسر القرآن أحمد بن تيمية، دلالة على سعة مكانته ورتبته وعلو منزلته عليه رحمة الله عز وجل حتى في حال حياته عليه رحمة الله عز وجل. أنا أوصي الإخوان وكل طالب علم بأن يكثر النظر في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والله ما قرأ أحد ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وما فيه من جد وحرص وشفقة وإنصاف وحب لخدمة دين الله عز وجل ورحمة للناس إلا واستفاد منها فائدة عظيمة، فهو نبراس وإمام وعلم وقدوة وإمام يهتدى به ويقتدى به عليه رحمة الله عز وجل. ثم من وراء ذلك سوف يحمله ذلك على قراءة رسائل شيخ الإسلام عامة المطبوعة في الفتاوى وفي غيرها. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أجاب بهذه القصيدة، يقول للسائل: يا سائل عن مذهبي وعقيدتي. أضفت إليها كما قلت لكم التشطير توضيحا للمعنى، قال: من روضة الوحيين نلت سكينتي، وأريد بذلك أن الاعتقاد إنما يؤخذ من الكتاب والسنة، فهو توقيفي على ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وصحيح آثار الكرام خزينتي، بأننا نأخذ عقيدتنا من الكتاب والسنة وما جاء عن السلف الصالح، لأن السلف الصالح هم الأئمة الهدى، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل سنن السلف هي الطريقة المنجية، لما سئل عن الفرقة الناجية قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فالمراد بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: خير الناس خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فدل ذلك على أن السلف الصالح قدوة لنا ولبراس والصراط والصراط المستقيم لا بد أن نسير عليه، كما قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. ولذلك طالب العلم وصاحب السنة إنما ينتصر إذا تمسك بالكتاب وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك بآثار السلف الصالح. والحمد لله أن السلف الصالح هم على عقيدة أهل السنة والجماعة، وآثارهم وأخبارهم موجودة منشورة مشهورة في مصنفات عديدة، ككتاب ذم الكلام لأبي إسماعيل الهروي، وكتاب الفاروق له كذلك، وكتاب الشريعة الآجري، وكتاب الإبان لابن بطة العكبري، وكتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، وكتاب الحجة للأصبهاني، ومؤلفات عدة كلهم ذكروا الآثار والأخبار هذا غير المبثوث والمنثور في كتب التراجم والآثار، هي كثيرة من جدة، كخلق أفعال العباد للبخاري، والرد على الجهمية لابن أبي حاتم، والرد على الجهمية للدارمي، وكتاب نقض الدارمي على بشر المريسي، كل هذه الكتب مذكور فيها آثار، كتاب السنة للخلال عليه رحمة الله عز وجل، كتاب السنة لحرب الكرماني، كل هذه الكتب ذكرت آثار واضحة، لذلك أهل البدع لا يحبون هذه الكتب، والمعاند منهم يحاول أن يسعى إلى إسقاط هذه الكتب وعدم ثبوت نسبتها إلى أهلها من أهل العلم، لذلك ينبغي أن تنشر أمثال هذه المؤلفات وأن تذكر، بل ما ينصر صاحب السنة إلا عندما يحيي هذه الآثار ويخرجها للناس، لأن من شأن أهل الباطل إبعاد الناس عن السلف الصالح وإبعاد الناس عن الآثار الصحيحة عن السلف الصالح، وبها الحجة وبها القوة وبها العلو بإذن الله عز وجل. لذلك لعلكم تتأملون لماذا هم عارضوا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية، لأن الفتوى الحموية كما يقال جاءت على الجرح، لأن الفتوى الحموية فضحت الأشاعرة وأهل الكلام بأنهم على غير سنن السلف، لأن الفتوى الحموية ذكرت الآثار عن الصحابة وعن التابعين وعن أتباع التابعين وعن أئمة الفقه وعن أئمة التفسير وعن أئمة اللغة وعن أئمة السلوك والزهد وعن علماء من قبل، أكثر من 80 نقل نقلها شيخ الإسلام عليه رحمة الله عز وجل، كلها تؤكد وتؤصل اعتقاد أهل السنة والجماعة، فلذلك نشر هذه الآثار ونشر هذه الكتب من أهم المهمات، وهي الفاطمة والفاصلة بيننا وبين أهل البدع، عندما نسوق لهم قراءة هذه الكتب، نشر هذه الكتب، طباعة هذه الكتب، نصر عظيم بإذن الله عز وجل. ولذلك هم يحجبون الناس عن هذه الآثار ويصنفون كتبا ليست فيها شيء من الآثار، وإنما فيها بعض كلام أو كل كلام المتأخرين من أهل الكلام الذين صرفوا الناس عن دين الله عز وجل. ومن اللطائف التي ذكرتها في أكثر من مجلس أن شخصا يخاصم في بعض مجالس المناظرة، يخاصم ويقول بأن عقيدتنا هي عقيدة الأئمة أصحاب الكتب الستة وكذا، بل عقيدة أصحاب، وكان هذا الرجل جهمي في اعتقاده أشعري المعتقد، فكان يقول بأن عقيدة الأئمة الستة أصحاب الكتب كلها على عقيدة الأشاعر، وهذا كقول باطل، بل أئمة السنة كلهم قولهم قول أهل السنة والجماعة في الإثبات وإقرار إقرار اعتقاد أهل السنة والجماعة. البخاري رحمه الله تعالى له كتاب الإيمان وله كتاب التوحيد وله كتاب اعتصام بالسنة، فصحيح البخاري رد على المرجئة ورد على الجهمية ورد على المعتزلة، فهو كتاب عظيم. صحيح مسلم كذلك فيها أحاديث وآثار عديدة في إثبات الصفات لله عز وجل، ومن أشهرها حديث الجارية الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألها أين الله قالت في السماء. والترمذي رحمه الله تعالى له تقريرات عديدة في السنن كلها إثبات الصفات والرد على من يتأولها على غير تأويل أهل السنة والجماعة. والنسائي رحمه الله تعالى في السنن الكبرى له كتاب النعوت، أي كتاب الصفات، ذكر فيه الآثار العديدة. وأبو داود رحمه الله في السنن وفي المسائل عن الإمام أحمد ذكر الآثار العديدة في إثبات سنة السلف الصالح واعتقادهم في مسائل الصفات وفي غيرها. وابن ماجه رحمه الله تعالى له كتاب في السنة، والدارمي رحمه الله تعالى كذلك، فهؤلاء كلهم أصحاب سنة. في مجلس المناظرة لما ادعى هذا الجهمي الأشعري قال بأن أئمة البخاري والأئمة هؤلاء على مذهبنا، قلت هذا قول باطل، وتأكيده إن كنت صادقا فيما تقول فأنا وأنت نطبع كتاب التوحيد من صحيح البخاري وننشره بين الناس، لا بتعليقي ولا بتعليقك ولا بتعليق فلان ولا علان ولا بتعليق متقدم ولا متأخر، فقط كتاب التوحيد من صحيح البخاري انشره إن كنت صادقا بأن البخاري على دينك. فقال لا، لا أنشره، عرف بأن صحيح البخاري ينقض عقيدة الأشاعر وينقض عقائد الذين يخالفون في توحيد الله عز وجل وإثبات الصفات لله عز وجل. لذلك أنا أنصح بنشر هذه الكتب وقراءتها وإقرائها، ومن كان عنده يسر وقدرة على نشرها مفردة، كتاب الإمام من صحيح البخاري رد على المرجئة، كتاب التوحيد من صحيح البخاري رد على الجهمية، كتاب الاعتصام بالسنة والاحتجاج بخبر الآحاد رد على المعتزلة، له كتب عديدة عليه رحمة الله عز وجل من صحيح البخاري تستحق أن تكون مفردة، رسائل تنشر بين الناس ويستفادوا منها. فهنا في الرسالة قلت: وصحيح آثار الكرام خزينتي، فهي ذخيرة لصاحب السنة. رزق الهدى من للهداية يسأل. نحن نسأل الله عز وجل في كل صلاة وفي كل تلاوة لنا للفاتحة أن الله تعالى يهدينا، فنحن بحاجة إلى هداية الله عز وجل أشد من حاجتنا إلى الطعام والشراب والهوى. نحن بحاجة في كل حركاتنا وسكناتنا وفي كل أقوالنا وآرائنا واختياراتنا، نحن بحاجة إلى هداية. فليس المراد بالهداية فقط الهداية الدينية للإسلام عامة، لا، بل هي هداية مطلقة، هداية في قولك، هداية في نظرك، هداية في أكلك، هداية في شربك، هداية في قومتك، هداية في نومتك، هداية في كل ما تعمله. أنت بحاجة إلى أن يهديك الله تعالى للصراط المستقيم. فهنا قال: رزق الهدى من للهداية يسأل. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وبه يوصي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن المرء يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فالإنسان يلجأ إلى الله ويفزع إلى الله سبحانه وتعالى ويناديه ويناجيه ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يدله وأن يرشده إلى الصراط المستقيم. قال: اسمع كلام محقق في قوله، أي مثبت الاعتقاد عن ما جاء في كتاب الله عز وجل وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن السلف الصالح، ومدقق إن قال في منقوله. شيخ الإسلام ذكر القول وأنا ذكرت المنقول، هو ذكر في قوله هو رحمه الله تعالى، وكذلك ومدقق إن قال في منقوله، أي أنه إذا نقل إنما ينقل بسند صحيح واضح. وهذا مما اشتهر في كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله عز وجل، أنه ينقل الآثار عن السلف الصالح عليهم رضوان الله عز وجل. قال: وموافق للنقل مع معقوله، أي أنه إذا ذكر شيئا من النقل فهو موافق للعقل. وعلى ذلك بنى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتاب درء تعارض العقل والنقل، وبين في أكثر من موطن بأن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، مستحيل أن يخالف العقل النقل مطلقا، لا يخالف العقل النقل. والحجة في النقل، الحجة في النقل، ويفهم النقل بالعقل الصريح الصحيح. أما أن يوكل النقل إلى عموم عقول الناس، فالناس يتفاوتون في عقولهم، هناك من عقله سقيم، هناك من عقله منحرف، هناك من عقله عقل مجنون مهبول مجذوب لا يفقه كلام الله ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لا توكل السنة ولا يوكل النقل إلى عموم العقول، وإنما إلى عموم العقول، وإنما يوكل إلى فهم العقل الصريح الموافق لعقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعقول أهل العلم والفضل، الذي لا يناقض ما جاء عن الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وموافق للنقل مع معقوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، هذا ثبات على العقيدة، ولذلك سميت عقيدة، أي أن القلوب تعقد على هذا القول وأنه القول الحق الذي ينبغي أن يعتقد في دين الله عز وجل. قال: حب الصحابة كلهم لي مذهب، هذا أول شيء، باب الصحابة. وتكرر معي في عدد من المجالس أن هناك أربعة أبواب في الاعتقاد لا بد لطالب العلم أن يعرف قول أهل السنة والجماعة. أبواب الاعتقاد كثيرة جدا، ولكن أمهات مسائل الاعتقاد أربعة لا بد لطالب العلم أن يعرف: ماذا قال أئمة السنة، ماذا قال الصحابة والتابعون وأئمة الدين والعلماء الذين يقتدى بهم في هذه المسائل، لأن هذه المسائل الأربع ليست بالهينة، خرجت فيها طوائف عظام، طوائف فيها الآلاف والآلاف وآلاف الآلاف من الأتباع الذين يناظرون من دون عقائدهم الفاسدة. فعندنا مسائل الصحابة، فهناك طرفان فيها، في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ووسط، هناك نواصب نصب العداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك روافض غلاة عادوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغلوا في آل البيت، وأهل السنة وسط بين ذلك. فهذه مسألة. المسألة الثانية مسألة القدر، فيعرف صاحب السنة ما القول الحق عند أهل السنة والجماعة في مسائل القدر خلافا للجبرية وخلافا للقدرية. المسألة الثالثة مسألة الصفات، فيعرف ماذا يقول أهل السنة والجماعة في مسائل الصفات خلافا للجهمية المعطلة ومن لف لفيفهم، وبالضد من ذلك المشبهة والمجسمة الذين يخالفون أهل السنة والجماعة من الطرف الآخر. وكذلك مسائل الإيمان والوعد والوعيد، ويعرف ما هو قول السنة والجماعة في هذه المسألة، وما هو قول الخوارج الضال في ذلك والمعتزلة، وما هو قول المرجئة في طرف آخر مقابل لهم في الضلال. فيعرف لصاحب السنة اعتقاده للسنة والجماعة في هذه الأبواب الأربعة، في باب الصحابة وفي باب القدر وفي باب الصفات وفي باب الإيمان والوعد والوعيد، حتى يستقيم على السنة. هنا المؤلف رحمه الله والناظم ذكر مسألة الصحابة، قال: حب الصحابة كلهم لمذهب. كل الصحابة نحبهم، نحبهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويقول: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لا يبلغ، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم ملء أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نحبهم، والذين جاءوا من بعدهم يقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال: حب الصحابة كلهم لمذهب وأذب عنهم، هذا من إضافة للأبيات، وأذب عنهم لا أعيب وأشجب، أي أنني لا أذكر مثارب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع اعتقادنا بأنهم بشر يصيبون ويخطئون وعندهم من الزلل ما نقل لنا في كتب الأخبار والآثار، هناك منهم من سرق، هناك منهم من قتل، هناك منهم من غل، هناك منهم من فعل وفعل من الذنوب والمعاصي التي هي عرضة أن يصاب بها كل بني آدم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وأتى بقوم يذنبون فيتوبون ويستغفرون فيغفر الله تعالى لهم. فدل ذلك على أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ليسوا معصومين، ولا يدعي أحد لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام العصمة، هم بشر يصيبون ويخطئون، لكن مع وقوعهم في الخطأ لا بد أن نكف عنهم ولا نعيبهم ولا نشجبهم ولا نذكر مثاربهم بين الناس، وإنما نستغفر لهم ونترضى عنهم ونترحم عليهم، ونعلم بأن عندهم من فضل الصحبة والقرب والطاعات وصدق اليقين والإيمان بالله عز وجل ما يرجى أن يكفر الله تعالى به سيئاتهم. قال: وبرئت من للآل بغضا ينصب، أي بالضد من الذين يغلون في يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أيضا نذم النواصب الذين يظلمون آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. والحمد لله أهل السنة والجماعة في كتب العقائد عامة يوصون بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكرون مناقبهم، ويشهدون لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في الجنة كالحسن والحسين، ويترضون عن فاطمة رضي الله تعالى عنها، ويعدون علي بن أبي طالب رضي الله عنه من العشر المبشرين في الجنة، وأخصهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله عز وجل، فهم لهم رسائل عديدة في معرفة فضل آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله سمى أبناءه على أسماء آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فأبناءه عبد الله والحسن والحسين وعلي وبنته فاطمة، هذا يؤكد على أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعرف فضل آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ويثني عليهم خلافا لما يتلقفه بعض أهل الباطل ويزعمون بأنهم لا يعرفون قدر آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وبرئت من للآل بغضا ينصب ومودة القربى بها أتوسل، أي أننا نتوسل بحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وحب الصالحين من القرب والطاعات التي يتوسل بها إلى الله عز وجل. والتوسل لله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة من التوسل المشروع. قال: ولكلهم قدر على وفضائل، أي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وبها هم بين الأنام أوائل، والشك في فضل الصحابة زائل، لكنما الصديق منهم أفضل. بمعنى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم على رتبة عالية، ولكن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو أفضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فالصحابة نجوم وأبو بكر شمسها وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قمرها. قال: لكنما الصديق منهم أفضل، وأقول في القرآن ما جاءت به حجج تميز حزبه عن حربه، أي اعتقاد أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل، نعتقد بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. وقلت في النظم: حجج تميز حزبه عن حربه، المراد حزب القرآن الكريم، أصحاب القرآن الكريم الذين هم أهله والذين هم يؤمنون به حقيقة، هم الذين يقرون بأنه كلام الله. وأما الذين يزعمون بأن القرآن مخلوق فهؤلاء أتباع الوليد بن المغيرة الذي يقول إن هو إلا قول البشر وجعلوه مخلوق، فنزه الله عز وجل كتابه وكلامه على أن يكون من قول البشر أو كقول البشر، فهو كلام ربنا عز وجل. فمن أثبت صفات الله عز وجل وأثبت أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى هو حزب الله، هو من حزب الله عز وجل. وأما حرب الله وحرب دين الله عز وجل وحرب أهل السنة، فهم الذين يقولون بأن القرآن مخلوق، هو قول ربي أن ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، هو قول ربي كيفما تليت به، هو قول ربي كيفما تليت به أي كيفما كان وتلي فهو كلام الله ينسب إلى الله، كما تقدم معنا في درس قبل البارحة بأنه تكلم الله به كلام الله، حمله جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فهو كلام الله، تلاه النبي عليه الصلاة والسلام فهو كلام الله، في الصدور هو كلام الله، في السطور هو كلام الله، في الجوالات هو كلام الله، ينسب الكلام إلى قائله لا إلى ناقله. فنحن نقر بأن القرآن هو كلام الله، خلافا لقول الأشاعرة والماتريدية الذين جعلوا القرآن الذي بيننا الآن هو عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله. لا والله، بقى إن هذا القرآن، فأشار الله تعالى إلى القرآن الذي بين أيدينا ولم يقل إن هذا الذي هو حكاية عن القرآن أو إن هذا الذي هو عبارة عن القرآن. قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فسماه الله تعالى كلاما له ولم يقل حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله أو ما هو حكاية عن كلام الله، بل هو كلام الله كيفما كان من أفواهنا في صدورنا في سطورنا، فهو ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. آياته فهو الكريم المنزل، وأقول قال الله جل جلاله، وقوله منه بدأ إنزاله كما جاء في قول الله تعالى ولكن حق القول مني. فالقرآن كلام الله بدأ من الله عز وجل، منه بدأ إنزاله بالصوت والحرف المبين كماله. هذه عقيدة للسنة والجماعة، لأن القرآن لا، الكلام لا يكون كلاما إلا إذا كان لفظا، وهذا في تعريف أهل اللغة، الكلام هو اللفظ المركب المفيد الموضوع لمعنى، فلا يسمى اللفظ الكلام كلاما حتى يلفظ، بمعنى أن حتى يخرج من الجوف. فكلام ربي عز وجل بحرف وصوت، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، فهو كلمات وسور وآيات وحروف، وهذا لعله من الحكم التي بدأت بعض السور بالحروف المقطعة ألف لام ميم حاميم كاف ها يا عين صاد قاف طاها ياسين، هذه حروف مقطعة كأن فيها حجة وإفحام لأهل الباطل بأن هذا القرآن إنما هو حروف كحروفكم التي تتكلمون بها، ولكن تعجزون على أن تتكلموا بمثل هذا الكلام. وقال أهل العلم ولذلك إذا ذكرت الحروف المقطعة يأتي من بعدها الثناء على كلام الله عز وجل، ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه، ألف لام را كتاب أحكمت آياته، قاف والقرآن المجيد، طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وهكذا بقية السور والآيات التي ذكرت فيها الحروف المقطعة غالبا تأتي بعدها ذكر القرآن الكريم دلالة على أن القرآن حروف وكلمات وجمل ركبت تركيبا يعجز الخلق أجمع على أن يأتوا بآية من مثله، فهو كلمات. وكذلك تكلم الله تعالى بصوت كما جاء صريحا في حديث النواس بن سمعان وحديث أبي هريرة أن الله تعالى تكلم بصوت، إذا تكلم الله تعالى بصوت فهو بصوت يسمع، ولذلك جاء في الآيات ذكر النداء وجاء في الآيات ذكر المناجاة، فدل ذلك على أنه صوت يتكلم الله تعالى به. والمصطفى الهادي ولا أتأول، أي لا أؤول الآيات وأصرفها عن معانيها التي يعلمها العربي. قال وجميع آيات الصفات أمرها وأصد غرا بالمجاز يضرها. آيات الصفات تمر، بمعنى أننا لا نخوض فيها بالتأويل والتعطيل والتحريف والنظر في دلالة الألفاظ، إذا ثبت بأن الخبر من أخبار الصفات قابلها بالإقرار والإيقان والإيمان ثم أمروها، وهي قاعدتان كما تقدم معنا، الإمرار الإقرار ثم الإمرار، نقر بالمعنى المراد على مراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم ثم نمرها، ولا نقف عندها ونشكك في معانيها ونحرف في مبانيها، فإن هذا على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنن السلف الصالح. قال وبفهم أصحاب الرسول أقرها، كما تقدم عن الإمرار الآن يأتي معنا الإقرار، حقا كما فعل الطراز الأول، الطراز الجيل، الطراز الأول الجيل الأول مراد به السلف الصالح عليهم رضوان الله عز وجل، وأرد عهدتها إلى نقالها، بما أنهم قد نقلوا لنا ذلك فنحن نؤمن بما جاء في صحيح البخاري وما جاء في صحيح مسلم، ونرد العهدة للناقل، أنت أخبرتنا بأن الله تعالى يضحك فنؤمن بأن الله يضحك، إذا ثبت الخبر بأن إسناده صحيح وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكذا، فإننا نؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كذب ولا كذب، ونرد عهدتها إلى نقالها، هم أعلم الأجيال عن أحوالها، وأبثها في الناس مع إجلالها. وهذا مراد مني لما ذكرت هذا الكلام، قال وأبثها في الناس مع إجلالها، هذا خلاف لمن قال بأنه لا يجوز أن تذكر وأن تروى أخبار الصفات لعموم الناس، هذا كلام غير صحيح. وعليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بنى رسالته التسعينية، وذكر فيها أدلة عديدة على أنه لا يجوز أن يقال بأنه لا نخبر الناس بأخبار الصفات، بل يجب أن تنشر وأن تذكر وأن لا يحجب شيء من كلام الله عز وجل، إلا ما ثبت لدينا بأن فيه إيهام وتعجز الأذهان عن فهمه وإدراكه من العوام، فنعم هذا يكون في بعض أخبار الصفات. وأما عموم أخبار الصفات تتلى وتقرأ وتروى، وكتاب الله عز وجل لا يحجب بعضه ويترك الباقي، بل كله يتلى وكله يقرأ وكله يتبرك بتلاوته. وقد جاء في القرآن الكريم ذكر الاستواء، وقد جاء في القرآن الكريم ذكر الانتقام والغضب، وجاء في القرآن الكريم إثبات الوجه وإثبات اليد. هذه آيات تتلى، يقرأها العامي ويقرأها العالم ويقرأها الصبي ويقرأها المرأة، فكلها تدل على صفات الله عز وجل، فإنها تنشر بين الناس، بل ربما في نشر بل جزما في نشر صفات الله عز وجل وأسمائه وبيانها للناس تغذية وتقوية للتوحيد ومعرفة الله عز وجل. وهل وقع الشرك إلا بسبب الجهل بالله عز وجل؟ وهل وقعت المعاصي إلا بسبب الجهل بالله عز وجل؟ وما قدر الله حق قدره، كيف نقدر الله تعالى حق قدره ونحن لا نعرف معنى الألوهية، ولا نعرف معنى الخالقية، ولا نعرف معنى الرحمن، ولا نعرف معنى الجبار، ولا نعرف معنى القهار، ولا الواهب، ولا الوهاب، ولا نعرف بأن الله تعالى موصوف بهذه الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة. معرفتنا بصفات الله عز وجل تزيد إيماننا بالله عز وجل وعبادتنا لله سبحانه وتعالى. ولذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي بأن الله تعالى يضحك، قال أعرابي يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال نعم. قال ما عدمنا من رب يضحك الجنة، يعني أبشر بالخير، إذا عرفت بأن الله يضحك أبشر بالخير. هذا زاده إيمان، الأعرابي ازداد إيمانا بالله عز وجل ورجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى لما علم بأن الله تعالى يضحك. قال وأبثها في الناس مع إجلالها وأصونها عن كل ما يتخيل، يعني كل ما يخطر ببالك من التشبيهات والوساوس تصان عنها الكتاب والسنة، لأنها صفات ربي عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قبحا لمن نبذ القرآن وراءه واستقبل الغي المبين وداءه، ترك الحديث معظما آراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطر. هذا قدح في من قال لما احتج أهل الجهمية في نفي كلام الله عز وجل ببيت الأخطر الذي يقول الذي نسب إليه، وهناك من ينكر أن يكون من شعره، والأخطر رجل شاعر نصراني عندما قال وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره وسواء علينا نثره ونظامه، فيحتجون به بأن كل كلام هو كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على بطلانه. وكذلك قول الشاعر إن الكلام لفي الفؤاد وربما كان اللسان على الفؤاد دليلا. فهنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يبطل قول من احتج بمثل هذا البيت على نفي كلام الله عز وجل، والأمر إنما يؤخذ بما جاء عن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال والمؤمنون يرون حقا ربهم، هذه إثبات الرؤية لله عز وجل، وقد تقدم معنا ذلك بقول الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والنظر إذا عدي بإلى لا تفيد إلا المشاهدة بالبصر. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم سترون ربكم عيانا، أي بالأعين واضحا كرؤية القمر ليلة البدر ليس فيها سحاب ولا قطر. قال والمؤمنون يرون حقا ربهم إذ يحجب الكفار حين أكبهم، لما أكبهم الله عز وجل في النار، والله تعالى يقول عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله ويوسف بن أسباط وغير من السلف، قال إذا حجب الكفار عن رؤية الله عز وجل تعذيبا لهم فسوف يكون إكرام أهل الإيمان برؤية الله سبحانه وتعالى. قال وأقر بالميزان والحوض الذي هو بعد هول الأمر ورد المحتدي. قال والمؤمنون يرون حقا ربهم إذ يحجب الكفار حين أكبهم بغضا لهم والمؤمنون أحبهم، وإلى السماء بغير كيف ينزل، هذا في إثبات النزول، ونزول الله عز وجل ثابت بالسنة الصحيحة المتواترة عن أكثر من 28 صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم أثبتوا نزول الله عز وجل. والحافظ أبي عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى شرح لحديث النزول، وهو في موطأ الإمام مالك صح كتاب تحت أديم السماء قبل تصنيف صحيح البخاري رحمه الله تعالى، كما قاله الشافعي رحمه الله عز وجل. فهو حديث صحيح متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل في كل ليلة، وجاء في لفظ صحيح آخر إن الله يهبط في كل ليلة. فنحن نقر بأن الله تعالى ينزل في كل ليلة ويهبط في كل ليلة على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، لا نشبهه بنزول المخلوقين، ولكن نقر بأنه نزولا حقيقيا لائقا بجلاله عز وجل، ولا يسأل كيف ذلك. نقف عند الخبر، نؤمن بأن الله ينزل نزولا حقيقيا لائقا به سبحانه وتعالى، ولا نكيفه ولا نشبهه ولا نمثله بصفات المخلوقين، وإنما نثبته على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. قال: وأقر بالميزان والحوض الذي، والميزان الموزان الذي توزن به أعمال الخلائق، والحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم، هو بعد هول الأمر ورد المحتذي، بمعنى أنه إذا انتهت في عرصات يوم القيامة ومر بالناس من الكرب والشدة شيء عظيم وأقبلوا على الصراط، هنا يريدون على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشربوا منه إلا أهل الإيمان والاتباع، اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويداد عنه من خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وإذا سمعت بمن يداد ويغتدي أرجو بأني من هريا أنهل، أي أنني أشرب من الحوض عندما يداد عنه المخالفين المخالفون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا الصراط يمد فوق جهنم، هذا إقرار بإثبات الصراط. ورسولنا يدعو بسلم، أي اللهم سلم سلم، كما جاء في الحديث حديث البراء وغيره في إثباته في لما في ذلك اليوم العصيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. قال: ورسولنا يدعو بسلم فاسلمي يا نفس بالقول السديد تقدمي، فمسلم ناج وآخر مهمل، أي أنهم على الصراط، هناك من يسلم وينجو وهناك من يسقط وتخطفه الكلاليب إلى نار جهنم، عاذنا الله وإياكم منها. قال: والنار يصلاها التقي بحكمة، والنار يصلاها التقي بحكمة، بحكمة من الله عز وجل، والنار يصلاها الشقي عفوا، والنار يصلاها الشقي بحكمة، ويخلد الكفار ثم بنقمة، وذو الكبائر يحرقون لفترة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل، بمعنى أن الناس يوم القيامة الشقي يصلى النار بحكمة من ربه عز وجل، فما ربك بظلام للعبيد. فالله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام الحجج وأمهل سبحانه وتعالى، فبحكمة بالغة عذب، ومن عذبه الله عز وجل ليس بظالم له، فالله تعالى قد هداه إلى النجدين وأقام الحجج ودله إلى الخير، ومع ذلك هو عصى، والله تعالى يعلم وقد أحاط بكل شيء علما، حتى لو رده الله عز وجل إلى الدنيا لعاد إلى الكفر مرة أخرى، كما قال الله عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ويخلد الكفار ثم بنقمتي، أي أن الكفار يخلدون في نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وذو الكبائر يحرقون لفترتي، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة أن أهل الكبائر لا يخلدون في النار، وإنما يخرجون إما بشفاعة الشافعين وإما باستيفاء العذاب بقدر ما عندهم من ذنوب، وإما بمحض رحمة الله عز وجل. هذه ثلاث طرق في خروج أهل الكبائر من النار: إما أنهم يخرجون بشفاعة الشافعين، وهذه شفاعة عامة يشفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ويشفع الصالحون، ويشفع الأفراد والشهداء، فهؤلاء يشفعون. والأمر الثاني يخرج من النار باستيفاء العذاب، فإذا استوفى العذاب الذي عليه بقدر ما عنده من ذنب يخرج من النار إلى الجنة. والأمر الثالث برحمة الله عز وجل، يخرج الله تعالى من يشاء من النار من أهل التوحيد، وأما الكفار فالله عز وجل قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، المشرك حرام عليه الجنة، لا يخرج من النار خالدا فيها، نسأل الله السلام والعافية. قال: وكذا التقي إلى الجنان سيدخل، ولكل حي عاقل في قبره ملكان يختبران سالف أمره، ومنعم ومعذب في إثره أي في القبر ينعمون ويعذبون، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القبر أول روضة من رياض، أن القبر أول روضة من رياض الجنة، إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، فالناس ينعمون ويعذبون، كما جاء في حديث إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بل هما كبير، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، والأدلة في إثبات عذاب القبر ونعيمه كثيرة جدا في كلام الله عز وجل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، قال عمل يقارنه هناك ويسأل، هذا اعتقاد الشافعي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، ومالك مالك بن أنس الأصبحي عليه رحمة الله عز وجل، وكذاك سفيان الإمام السالكي، سفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله عليه رحمة الله عز وجل، وهو إمام مشهور متبع يقتدى به، والليث يحظى في الذراب أرائك، هؤلاء الأربعة أئمة، وكان يضاف إليهم كذلك الأوزاعي، ويقال عنهم الأئمة الأربعة، إمام أهل الشام الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، وإمام أهل العراق سفيان الثوري، وإمام أهل مصر الليث بن سعد المصري، وإمام أهل المدينة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، ثم جاء من بعدهم الشافعي رحمه الله تعالى، وأبي حنيفة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في القصيدة المنسوبة إليه، وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، أبي حنيفة النعمان ابن ثابت، وهو يوافق ويخالف أهل السنة والجماعة في مسائل عليه رحمة الله عز وجل، وحاله كحال غيره من أهل العلم الذين يقعون في بعض المخالفات. ثم أحمد، الإمام أحمد شمس الأئمة عليه رحمة الله عز وجل، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الذهلي عليه رحمة الله عز وجل، متوفى عام 41 بعد 200، إمام أهل السنة ينقل، فإن اتبعت، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فإن اتبعت سبيلهم فموفق، قلت أنا، ومؤيد بين الملا ومصدق لأنك صاحب سنة، فاسلك سبيلهم فهم لن يسبقوا، لن نسبق السلف، فما دونهم فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. قال وإن ابتدعت فما عليك معول، أي أنك إذا وقعت في البدعة فما عليك معول، والله تعالى يبتر ذكر أصحاب البدع ولا يعلي شأنهم، فما عليك معول، وإنما البقاء والرفعة والنصرة والتأييد وانتفاع الناس إنما يكون بأهل السنة أو بمنوافق أهل السنة في الحق ونشره بين الناس. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم إنما فيه الخير والصلاح، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا تشطير للقصيدة اللامية المنسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أقول فيه: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، من روضة الوحيين نلت سكينتي، وصحيح آثار الكرام خزينتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله، ومدقق إن قال في منقوله، وموافق للنقل ما معقوله، لا ينثني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب، وأذب عنهم لا أعيب وأشجب، وبرئت من للآل بغضا ينصب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر على وفضائل، وبها هم بين الأنام أوائل، والشك في فضل الصحابة زائل، لكنما الصديق منهم أفضل، وأقول في القرآن ما جاءت به حجج تميز حزبه عن حربه، هو قول ربي كيفما تليت به آياته فهو الكريم المنزل، وأقول قال الله جل جلاله هو قوله منه بدا إنزاله، وبالصوت والحرف المبين كماله، والمصطفى الهادي ولا أتأول، وجميع آيات الصفات أمرها، وأصد غرا بالمجاز يضرها، وبفهم أصحاب الرسول أقرها حقا كما فعل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها هم أعلم الأجيال عن أحوالها، وأبثها في الناس مع إجلالها، وأصونها عن كل ما يتخيل، قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، واستقبل الغي المبين وداءه، ترك الحديث معظما آراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل، والمؤمنون يرون حقا ربهم، إذ يحجب الكفار حين أكبهم،
بغضا لهم والمؤمنون أحبهم وإلى السماء بغير كيف ينزلون وأقر بالميزان والحوض الذي هو بعد هول الأمر ورد المحتذي وإذا سمعت بمن يداد ويغتذي أرجو بأني منه ريا أنهل وكذا الصراط يمد فوق جهنمي ورسولنا يدعو بسلم فاسلمي يا نفس بالقول السديد تقدمي فمسلم الناج وآخر مهمل والنار يصلاها الشقي بحكمة ويخلد الكفار ثم بنقمة وذو الكبائر يحرقون لفترة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل ولكل حي عاطل في قبره ملكان يختبران سارف أمره ومنعم ومعذب في إثره عمل يقارنه هناك ويسأل هذا اعتقاد الشافعي ومالكي وكذاك سفيان الإمام السالكي والليث يحظى في الذرى بأرائك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل فإن اتبعت سبيلهم فموفق ومؤيد بين الملا ومصدق فاسلك سبيلهم فهم لن يسبقوا وإن ابتدعت فما عليك معول.